عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة ومع هذا الحديث النبوي الشريف الذي استمعنا إليه من قبل. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه صحابي جليل له مواقف بارزة وواضحة وشامخة في مسار هذه الدعوة، سواء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الراشدين من بعده أو فيما وراء ذلك. وأبو ذر رضي الله عنه نموذج للشخصية القلقة التي لا يصح عندها إلا الصحيح، ولا يجوز في مقامها إلا الخضوع الكامل للحق، لسيما وأن أبا ذر كان يقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط موقف الصحابي أو التابع المخلص، وإنما كان يقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المحب الذي يعتبر رسول الله خليله ويتعشق كلماته وحركاته وسكناته، ويمشي في الناس محاسبا إياهم على كل أمر يخرجون فيه ولو قليلا عما كان يفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموقف أو هذه الملامح الشخصية للغفاري رضوان الله عليه سببت له الكثير من المتاعب مع الذين كانوا حوله، وخاصة بعد الفتنة التي وقعت في صدر هذا الدين بين علي ومعاوية، وكان لها من الآثار ما لها في تاريخ هذه الأمة. كان مسلك أبي ذر الغفاري ينتهي به حتما إلى أن يكون فيما يشبه العزلة عن كثيرين من الناس، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا ذر كأنه أمة وحده، يمشي وحده ويأتي وحده ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري طلب مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على نص رواية الحديث. قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ هذا اللفظ يعني: ألا تجعلني واحدا من عمالك، والمراد بالعمال حسب المصطلح القديم الولاة ومحافظ الأقاليم أو الوزراء الذين كانوا يلون الكثير من أحوال الأمة ويتحملون تبعاتها. فقال صلى الله عليه وسلم، ضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي ذر أو على منكبيه، ثم قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف. تستوقفنا هذه العبارة من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أبا ذر. أبو ذر لم يكن ضعيفا في عقيدته ولا ضعيفا في دينه، بل على العكس، كان من أشد الناس تمسكا إلى حد ما نسميه في عصرنا بالحرفية فيما يتصل بالتزامات المؤمن تجاه هذه الدعوة. لكن ربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في أبي ذر ما لا يراه هو نفسه في نفسه، وما لا نراه نحن فيه، ذلك أن للولاية أو للعمالة تبعات والتزامات أيضا لها مقومات وصفات شخصية لا يصلح لها كل إنسان. فقيادة العامة أو قيادة الناس والتعامل مع الجماهير والاحتكاك الدائم بحوائج العباد يحتاج إلى شخصية من طراز خاص تتوفر فيها المقومات التي تجعل القيادة ناجحة و وتجعل الولاية مؤدية أهدافها. ولذا قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أي الولاية أو رعاية أمور الأمة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. يستوقفنا هذا التعقيب النبوي إخوة الإيمان لنرى الرسول عليه الصلاة والسلام يضع أساسا كبيرا وشامخا لطبيعة الولاية العامة وما ينبغي أن تكون عليه، وأن الوالي العام رئيسا كان أو ملكا أو وزيرا أو حاكما، الوالي العام لأمور المسلمين يحمل من التبعات ما لا يحمله غيره، ويتعرض من حساب الله تبارك وتعالى إلى ما لا يتعرض له ولي الأمر في الحدود الضيقة. ذلك أن الولاية العامة تتصل بها كل مصالح العباد، وتتسع حدود تبعاتها ومسؤولياتها، وهذا الاتساع إذا كان فيه بعض الخلل أو بعض القصور، اضطربت أحوال الرعية وتعارضت مصالحها وعاد بعضها على بعض، بما يمكن أن يؤدي آخر الأمر إلى ضرب من الفتنة التي تأتي على الأخضر أو على اليابس كما يقولون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرها أمانة، والأمانة مسؤولية كبرى بين يدي الله كما سبق أن أشرنا، وتضييع الأمانات يكلف صاحبه أو يعرض صاحبه للمسؤولية الكبيرة بين يدي الله، لأن الحق تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولعلنا كي نقترب من إدراك مفهوم الأمانة الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، أن نتذكر قولة عمر رضوان الله عليه، وهو أكثر الناس فقها بهذا الدين، وأكثر الشخصيات الإسلامية في صدر الدعوة تعبيرا عن عظمته وعن قدرته وسماحته. يقول عمر: لو أن شاة بأقصى العراق، لو عثرت شاة بأقصى العراق لاعتبر عمر نفسه مسؤولا عنها. عمر يقيم بالمدينة والشاة تهلك بأقصى العراق، لا لسبب جناه، ولكن لأن عمر لم يمهد الطريق لها فتعثر الشاة أو الدابة، فيعتبر عمر رضوان الله عليه نفسه مسؤولا عنها. تلك إخوة الإيمان قمة الإحساس بمعنى الأمانة الذي أشار إليه الرسول، أو معنى المسؤولية حسب تعبيرنا المعاصر، أن ولي الأمر في أي موقع من المواقع مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في شؤون رعيته من تبعات. وربما قيل إن ولي الأمر العام ليست عليه مسؤولية، لأنه يكلف عماله أو وزراءه أو محافظيه ما يناط بهم من الأمور، لكن الإسلام لا يتقبل مثل هذه المقولات، حيث يرى أن اختيار الرجال الذي هو من عمل الولاية العامة، اختيار الرجال مسؤولية للوالي العام، لا ينبغي أن يدخل فيها أي اعتبار من الاعتبارات الشخصية من قرابة أو صداقة أو زمالة أو ما إلى ذلك، وإنما يعتبر فيها أو يلحظ فيها الاعتبار الموضوعي الخالص الذي تختار فيه الشخصية لكفاءتها وقدرتها ومواصفاتها التي تصلح بها أن تسير في الناس سيرا حسنا وسيرا مرضيا. يقودنا هذا إخوة الإيمان ونحن نتحدث عن أبي ذر إلى ما يلوكه بعض معاصرين من حمل أبي ذر رضوان الله عليه على أنه كان من الاشتراكيين أو كان من غيرهم من أصحاب المذاهب المعاصرة، ونحن في ذلك نرى أبا ذر رضوان الله عليه يبرأ من هذا كله ولا ينتمي إلا إلى الإسلام فكرا وإلى الإسلام سلوكا رضوان الله عليه. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.